الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا خلاف الفقهاء في كون البسملة آية من الفاتحة أم لا، وهل هي آية من بقية السور غير براءة أم لا، وذكرنا أقوال العلماء في هذه المسألة، وتلخص لدينا طبعا من خلال الدرس الماضي ثلاث أقوال رئيسية. القول الأول والراجح عند الشافعية أنها آية من الفاتحة ومن أول كل سورة ما عدا براءة، وهناك القول الثاني وهو أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، وليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وهناك من يقول هي ليست قرآن وإنما ذكرت للفصل بين السور. والآن نرى أدلة كل فريق إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلوم شيخنا والأقدمين أجمعين: واحتج من نفاها في أول الفاتحة وغيرها من السور بأن القرآن لا يثبت بالظن ولا يثبت إلا بالتواتر، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث ولم يذكر البسملة، رواه مسلم وقد سبق قريبا بطوله.
إذا الذين نفوا البسملة وأنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، قالوا أن القرآن لا يثبت بالظن ولا يثبت إلا بالتواتر، والبسملة ظنية بالاتفاق، ظنية بالاتفاق، لم يقل أحد بأنها قرآن قطعا، وهذا أكد عليه الإمام النووي قبل في بداية البحث بأن نقول بأنها قرآن حكما لا قطعا، حكما لا قطعا. إذن الشافعية نفسهم موافقون على أنها ليست قرآن قطعا وإنما قرآن حكما. فهؤلاء يقولون القرآن لا يثبت بالظن ولا يثبت إلا بالتواتر، ولم ترد البسملة بالتواتر عنها قرآن. طبعا سيجيب عنها الشيخ بعد قليل. وبحديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين إلا آخر الحديث ولم يذكر البسملة. لو كانت البسملة من الفاتحة لذكرها، كأن يقول مثلا إذا قال عبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مثلا. بالمناسبة هنا إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يذكر الإمام المحلي في تفسيره معروف بتفسير الجلالين، يقول يقدر هنا فعل قولوا قبل الفاتحة، يقدر فعل قولوا الحمد لله رب العالمين حتى يناسب ما بعد إياك نعبد وإياك نستعين ما قبلها، لأنه إذا قلنا الحمد لله رب العالمين هو طبعا يعني المتكلم هو الله من كلام الله يعني، فلما نصل إياك نعبد هذه لا تكون من كلام، ذكر كلام العبد بدون أن يشير إليه. أما إذا قلنا قولوا الحمد لله فتكون جملة الحمد لله من كلام العبد، ويؤيدها هذا الحديث لما قال تتم الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذن العبد هو الذي قال الحمد لله رب العالمين فأجابه الله حمدني عبدي. أما إذا كان الحمد لله رب العالمين من كلام الله تعالى فالعبد لم يحمد، الله حمد نفسه ما اختلفنا، لكن العبد ما حمد. وأيضا عندما نصل إلى إياك نعبد فالكلام متناسق ومتناسب، العبد قال الحمد لله، وقال مالك يوم الدين، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، فظل كلها مضطردة مع بعضها البعض. ثم أشار الشيخ الصاوي في حاشيته على الجلين أنه لو قلنا الحمد لله رب العالمين هي من كلام الله، فيكون قولنا إياك نعبد هذا من باب الالتفات من المتكلم إلى المخاطب، والالتفات وارد في اللغة، ولكنه رجح أن يكون الكلام متناسق، أي بعد تقدير قولوا الحمد لله. والحديث مر معنا في الدرس
وضحت
الماضي.
قولوا ما وضحت، لو تعيدها مرة ثانية. يعني الحاجة إلى تقدير قولوا، لماذا؟
الحاجة إلى تقدير قولوا، عندما قلنا قولوا الحمد لله، معناته من القائل الحمد لله؟ العبد.
نعم.
مهيك؟ مالك يوم الدين من اللي قال؟ العبد. إذن العبد هو الذي حمد، وهو الذي أثنى على الله بأنه مالك، وهو الذي طلب العون والعبادة فقال إياك نعبد وإياك نستعين.
يعني ما أذكر عند الناس في مولانا كان اعتبر أنه الله عز وجل علمنا كيف نحمد ذاته. هذه أرقى.
معلش. فلما نصل إياك نعبد، إياك نعبد، هذا من كلام العبد قطعا على كل الأقوال. فمشان تكون السورة متناسبة، مشان تكون السورة متناسبة لكلام واحد، فيكون العبد هو الذي حمد، وهو الذي أثنى، وهو الذي دعا. هو قال الحمد لله، وهو قال مالك يوم الدين، وهو الذي قال إياك نعبد وإياك نستعين، فيكون كلام مضطرد من قائل واحد. قلت لك الإمام الصاوي قال يجوز، يعني يجوز تقدير قوله ويجوز عدم التقدير، لكن مع عدم التقدير في التفات، مع التقدير ما في التفات. طبعا اللي ما قالوا بالتقدير على مبدأ أنه عدم التقدير أولى من التقدير، أو عدم الحذف أولى من الحذف، احتاجوا للالتفات، يعني واحدة مقابل واحدة، إما في تقدير قولوا أو في التفات. كمل.
وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي رواية أبي داود تشفع قالوا، وقد أجمع القراء أنها 30 آية سوى البسملة.
إذن وجه الاستدلال أيضا أن سورة تبارك الملك أو الملك هي 30 آية في نص الحديث، وشفعت لرجل أو تشفع لرجل حسب الروايات أبي داود، وأجمع القراء على أنها 30 آية ما عدا البسملة. إذن البسملة ليست آية من هذه السورة. نعم.
إذن هذا الدليل ليس لنا مولانا.
لا، دليل على نفات البسملة.
نفات البسملة. نعم.
بس نحكي واحتج من نفاها، مو هيك؟
نعم.
أولا التواتر، بعدين حديث قسمت الصلاة، بعدين حديث تبارك.
وبحديث عائشة رضي الله عنها في مبدأ الوحي، بأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ولم يذكر البسملة في أولها، رواه البخاري ومسلم.
وهذا أيضا من أدلة نفات البسملة في القرآن أو في السورة بالذات، على خلاف بينهم، بأن سورة اقرأ نزل ولم ينزل في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، ولم تذكر في طرق الحديث الصحيحة. نعم.
بحديث أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه مسلم. وفي رواية له فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها.
إذن هذا أيضا حديث أنس، وهو أيضا من رواية مسلم أنهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. هذه من حيث الأدلة على أن البسملة ليست آية من السورة على أقل تقدير، ونفسها قد تكون أدلة لمن قال هي ليست بقرآن. كمل.
قالوا ولأنها لو كانت من القرآن لكفر جاحدها وأجمعنا أنه لا يكفر.
من حيث القياس تقريبا قالوا لو كانت من القرآن لكفر جاحدها، والإجماع حتى من أثبتها على أن جاحدها لا يكفر، طالما جاحدها لا يكفر إذن هي ليست قرآن. نعم.
قالوا ولأن أهل العد مجمعون على ترك عدها آية من غير الفاتحة، واختلفوا في عدها من الفاتحة.
أيضا من غير الفاتحة علماء العد، علماء عد القرآن أو عد الآيات القرآن، أجمعوا على تركها في غير الفاتحة. أما في الفاتحة فاختلفوا، منهم من عدها آية علماء العد، ومنهم من لم يعدها آية. فهذا الإجماع على غير الفاتحة دليل على أنها ليست من القرآن، أما الفاتحة ففيها الخلاف. نعم.
قالوا ونقل أهل المدينة بأسرهم عن آبائهم التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
نعم.
قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه تقرأ أم القرآن؟ فقال الحمد لله رب العالمين.
إذن احتجوا كما قلنا بالقياس وبعلماء العد وبعمل أهل المدينة أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ثم أورد حديث أبي بن كعب عندما سأله الرسول تقرأ بأم القرآن؟ فقال الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة، وإنما بدأ مباشرة الحمد لله رب العالمين. إذن هذه كلها أدلة لمن نفى البسملة من الفاتحة أو من غيرها من السور. الآن لنرى أدلة الشافعية.
واحتج أصحابنا بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إثباتها في المصحف جميعا في أوائل السور، سوى براءة بخط المصحف، بخلاف الأعشار وتراجم السور فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها، فلو لم تكن قرآن لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز، لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن، فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا،
فهذا حاملين لهم
على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة رضي الله عنهم.
كمل.
قال أصحابنا هذا أقوى أدلتنا في إثباتها. قال الحافظ أبو
بكر إذن أدلة الشافعية أقوى الأدلة هو كتابتها في المصحف، عندما الصحابة جمعوا القرآن وأرادوا أن يميزوه عن غيره ولم يدخلوا فيه شيئا آخر، لا تفسير ولا حديث ولا أسباب نزول ولا شيء، فكتبوا البسملة مع كل السور من عدا براءة، ولم يميزوا كتابة البسملة لا باللون ولا بنوع الخط عن كتابة القرآن، بينما اسم السورة كان يكتب بلون آخر. لما وجد فيما بعد النقط والتشكيل وضع أيضا بلون آخر، ولم يستجيزوا حتى كتابة لون النقط المصحف من نوع المحافظة على المصحف. هذا التركيز على أن البسملة كتبت بخط المصحف دون تمييز، مع حرصهم على عدم إضافة أي شيء حتى النقطة للحروف فيما بعد، دليل على أنها قرآن، وهذا كما قال هو فعلا أقوى أدلة الشافعية في هذه المسألة. نعم.
قال أصحابنا هذا أقوى أدلتنا في إثباتها. قال الحافظ أبو بكر البيهقي أحسن ما يحتج به ما أحسن ما يحتج به أصحابنا كتابتها في المصاحف التي قصدوا كتابتها نفي الخلاف عن القرآن، فكيف يتوهم عليهم أنهم أثبتوا 113 آية ليست من القرآن؟ قال الغزالي في المتوفى.
ليش 100 مو 100؟
100 مولا، نعم هذه السردة. قال الغزالي في المستصفى
هي تكتب 100
وتلفظ 100.
نعم. وتلفظ 100.
نعم. قال الغزالي في المستصفى أظهر الأدلة التي كتابتها بخط القرآن. قال ونحن نقنع في هذه المسألة بالظن ولا شك في حصوله.
لأنه نحن الإمام النووي ذكر قبل أنه نحن قلنا هي قرآن حكما لا قطعا، والأحكام هنا ظنية، والأحكام الشرعية معظمها ظنية، ونحن نكتفي بغلبة الظن في هذه المسألة. وطالما وجدت غلبة الظن وهي كتابتها في المصحف فنكتفي بذلك. نعم كمل.
فإن قيل لعلها أثبتت الفصل بين السور فجوابه من أوجه، أحدها أن هذا فيه تغرير لا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل، الثاني أنه لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال ولا ما حسن كتابتها في أول الفاتحة، الثالث أن الفصل كان ممكن بتراجم السور كما حصل بين براءة والأنفال.
إذن من قال أجاب عن كتابتها في المصحف بأنها وجدت فقط للفصل بين السور؟ فالإجابات الثلاث كل واحد من الإجابات كافي للرد على هذا الاعتراض. أولا فيه تغرير. الشيء الثاني أنه إذا قلنا للفصل لماذا لم تكتب بين براءة والأنفال؟ طيب لماذا كتبت في أول الفاتحة؟ وين الفصل هون؟ في أول الفاتحة لماذا كتبت؟ الشيء الثالث كيف فصلنا بين براءة والأنفال؟ بترجمة السورة، يعني وضعنا خط مثل ما نقول، فكان ممكن الفصل بين السور بتراجم السورة كما فصلنا بين براءة والأنفال. من خلال إجابات الثلاث نستطيع أن نقول أن كلمة أثبتت الفصل بين السور هذا كلام غير مقنع. نعم.
فإن قيل لعل كتبت التبرك بذكر الله تعالى فجوابه من هذه الأوجه الثلاثة، ووجه رابع أنه لو كانت للتبرك لكتفي بها في أول المصحف أو لكتبت في أول براءة، ولما كتبت في أوائل السور التي فيها ذكر الله كالفاتحة والأنعام سبحان الله والكهف والفرقان والحديد ونحوها، فلم يكن حاجة
سبحان
إلى البسملة، ولأنهم قصدوا تجريد المصحف.
بس عمل. إذن لو قلنا إذا قالوا لا طيب هي ميل الفصل إنما هي وجدت للتبرك للبركة يعني، فنقول إذا كانت للتبرك ممكن يكتفى بها في أول مصحف كما مثلا معروف الآن علماء يقولوا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن فهو أبتر، يبدأ كتابه بسم الله عن الكتاب كله، ممكن الفصل يعيد بسم الله الرحمن الرحيم. أي ناحية؟ الناحية الثانية إذا قلنا بده يعيد بكل سورة لازم تكتب بأول براءة. الشيء الثاني إذا قلنا للتبرك في سور هي فتحت بسم الله الحمد لله أو سبحان الله أو فتبارك أو كذا، فهي هي بدأت بسم الله فلا تحتاج إلى إعادة. كمل.
ولأنهم قصدوا تجريد المصحف مما ليس بقرآن، ولهذا لم يكتبوا التعوذ والتأمين مع أنه صح الأمر بهما.
إذا لما نؤكد أن الصحابة قصدوا تجريد القرآن من كل شيء مع أنه التعوذ والبسملة فيها أحاديث صحيحة والعلماء ملتزمون بها، ومع ذلك الصحابة لم يكتبوا التعوذ والبسملة في القرآن وإن كان فيها أمر وفيها أحاديث. ليش؟ لأنها ليست من القرآن. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا الآيات النازلة في براءة عائشة رضي الله عنها لم يبسمل، ولما تلا سورة الكوثر حين نزولها بسمل، فلو كانت للتبرك لكانت الآيات في براءة عائشة رضي الله عنها أولى مما تبرك فيه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه من السرور بذلك.
إذن مسألة التبرك أيضا الآيات التي نزلت في براءة عائشة يعني هي بركة أكثر من كثير أمور، بينما لما نزلت سورة الكوثر وهذا الحديث مشهور قال أنزلت علي سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها
تبرك، أنا بقول أولى مما تبرك فيه،
تبرك فيه طيب
اضبطوها.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الحجر، قال هي الفاتحة، قال فأين السابعة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، رواهما ابن خزيمة في صحيحه ورواهما البيهقي وغيره.
إذن الحديثين حديث أم سلمة وحديث ابن عباس كلاهما رواهما ابن خزيمة في صحيحه ورواهما أيضا البيهقي وغيره، فكلام ابن عباس واضح أكثر، سبعة من المثاني وقال هي فاتحة الكتاب، أين السابعة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا نص في المسألة، والحديث صححه ابن خزيمة وغيره. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الكوثر، رواه مسلم.
إذن لما قال أنزلت علي سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، إذن هو يقرأ ما أنزل في هذه الساعة في هذه الواقعة، وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، فهنا ما في مسألة فصل ولا مسألة غيره، وواضحة أنها بسم الله الرحمن الرحيم من جملة ما أنزل في هذا الموقف. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، رواه البخاري.
وهذا الحديث قد يكون يعني فيه مساعد على تأويل حديث أنس اللي ذكره قبل أنه صلى خلف أبي بكر وعمر ولم يكونوا يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أنس هنا يروي صيغة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وكيف يمدها، إذا لم تكن قرآن كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف مدها وأين قرأها؟ نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه الحاكم بالمستدرك. وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ورواه أبو داود وغيره.
إذن هذا أيضا الحديث نص على أن بسم الله الرحمن الرحيم كانت تنزل وليست لمجرد التبرك أو الفصل حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، والحديث مستدرك وقال على شرط البخاري ومسلم وروى أبو داود وغيره. نعم.
وأخرج الحاكم في المستدرك أيضا كلها عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل عليه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة. الثاني
إذن الحاكم في المستدرك، الحاكم في المستدرك عملك بعد حديث ابن عباس أخرج عدة أحاديث كلها عن عمرو بن دينار بنفس الإسناد عن ابن عباس، عدة أحاديث حتى ما يكرر الإسناد ويكرر الراوي، قال لك عدة أحاديث منها هذا الحديث إذا جاءه جبريل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إذن البسملة ينزل بها جبريل عليه السلام وليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم أو للفصل أو للتبرك. نعم الثاني.
الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وفي سنن البيهقي عن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أن الفاتحة هي السبع المثاني وهي السبع آيات وأن البسملة هي الآية السابعة. وفي سنن الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها.
وهذا الحديث إحدى آياتها
إحدى آياتها. نعم.
وهذا الحديث نص قطعي يعني نص في الدلالة على أن البسملة هي آية منها. نعم.
قال الدارقطني رجال إسناده كلهم ثقة وروي موقوفا.
كون روي موقوفا روايته موقوف هي التي تطعن في ثبوته في ثبوته. أما كدلالته دلالته قطعية لكن ثبوته ليس قطعيا. تعرفوا أنتم الدليل لازم يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فالدلالة شيء والثبوت شيء آخر.
لكن له حكم المرفوع مولانا.
إيه طبعا. إيه يعني اللي بده يطعن الحديث إنه هي مخرج إله يعني.
نعم
نعم.
فهذه الأحاديث متعاضدة محصلة للظن القوي بكونها قرآنا حيث كتبت والمطلوب هنا هو الظن للقطع خلاف ما ظنه القاضي أبو بكر الباقلاني حيث شنع على مذهبنا وقال لا يثبت القرآن بالظن وأنكر عليه الغزالي وأقام الدليل على أن الظن يكفي فيما نحن فيه مما ذكره حديث مما ذكره
مما نحن في أملك. القاضي البسملة أنها قرآن والقرآن لا يثبت بالظن وما إلا ذلك وحكى كلام كثير. الإمام الغزالي طبعا رد عليه وأقام الدليل على أن الظن يكفي فيما نحن فيه. نحن قلنا من البداية أن المسألة حكمية وليست قطعية فلا تحتاج إلى أدلة قطعية وإنما تحتاج إلى أدلة ظنية. والأدلة التي ذكرها الشافعية كل دليل بحد ذاته كافي لإثبات حكم ظني. يعني أي حديث بمسائل ثانية ثبت بمثل هذه الأحاديث يقال به العلماء لماذا لم يقولوا هنا. إنما المسألة من أخذها على أنها قطعية صحيح لم يثبت أنها قطعية أما ظنية ثابتة. نعم مما ذكره. نعم.
مما ذكره حديثه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقاضي معترف بها ولكنه تأوله على أنها كانت تنزل ولم تكن قرآنا. قال وليس كل منزل قرآنا. قال الغزالي وما من مصنف إلا يرد هذا التأويل ويضعفه.
وما من منصف.
نعم وما من منصف إلا يرد هذا التأويل ويضعفه اعترافا بأن البسملة كانت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واعترف أيضا ويضعفه نقطة. واعترف أيضا القاضي يعني
واعترف أيضا بأن البسملة كتبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل السور مع إخباره صلى الله عليه وسلم أنها منزلة. وهذا مهم كل أحد أنها قرآن ودليل قاطع أو كالقاطع أنها قرآن فلا وجه لترك بيانها لو لم تكن قرآنا.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة بكتابة القرآن وأمرهم بكتابة البسملة وكتبت أمامه. فهذا دليل قاطع أو كالقاطع أنها قرآن. يعني لو ردنا نسأل سؤال ثاني وإن كان هو ما هو محل خلاف، أي آية غير البسملة من الآيات المتفق عليها كيف ثبتت أنها قرآن في البداية؟ كيف ثبت أنها قرآن؟ ثبوتها أن الرسول قال أنزل علي كذا وأملاه على الصحابة، أليس كذلك؟
نعم.
والبسملة أخبر أنها أنزلت وأملاها على الصحابة كما في سورة الكوثر وفي غيرها. إذن الرسول يخبر أنها نزلت وأملاها على الصحابة وكتبت أمامه وعلى مشهد ومرأة. فهذا إن لم يكن دليل قاطع فهو كالقاطع، وأقل ما قلنا نحن أنه يكفي في غلبة الظن. نعم.
فإن قيل لو كان قرآنا لبينها، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بقوله أنها منزلة وبإملائها على كتابه وبأنها تكتب بخط القرآن، كما لم يبين أو يبين عند إملاء كل آية أنها قرآن، اكتفاء بعلم ذلك من قرينة الحال ومن التصريح بالإنزال.
هذا اللي عم نحكي، أنه الآيات كلها الرسول ما كل آية قال هاي آية أنزل علي كذا، أملى عليهم بجوز أحيانا صفحات، كما ورد أنه سورة الأنعام كلها وردت جملة واحدة وأملاها عليهم. ما كل آية قالهم هاي قرآن، أنزل علي كذا وأملى والصحابة كتبوا. فأيضا البسملة أخبر أنها أنزلت وأملاها عليهم، فقرينة الحال الإخبار والقرآن. نعم.
فإن قيل قوله لا يعرف فصل الصور دليل على أنها للفصل، قلنا موضع الدلالة قوله حتى ينزل فأخبر بنزولها، وهذه صفة كل قرآن. قال الغزالي فيها
كل القرآن. إذن لما هن قالوا للفصل حتى ينزل الحديث حتى ينزل، نحن نقول كلمة حتى ينزل هي الدليل، إن إذن هي تنزل، هي تنزل وبوحي وفي المكان الذي يحدده الوحي، وهذا هو شأن كل آية قرآن تنزل بوحي ويحدد القرآن الوحي مكانها. نعم.
قال الغزالي في آخر كلامه
قبل بسطر
ما عندي هنا، أنا هون أخبر بنزولها وهذه صفة كل قرآن.
إيه ماشي. طيب أنا أقرأ لك. وتقدير الله لا يعرف بالشروع في سورة أخرى إلا بالبسملة، فإنها لا تنزل إلا في أوائل السور. شيخ ثابت.
نقلنا الجملة اللي من الأقصى.
طيب وتقدير الله بعد كل القرآن. أيوة. وتقدير الله لا يعرف بالشروع في سورة أخرى
نعم
إلا بالبسملة، فإنها لا تنزل إلا في أوائل السور. قال الغزالي.
قال الغزالي في آخر كلامه الغرض بيان أن المسألة ليست قطعية بل ظنية، وأن الأدلة وإن كانت متعارضة فجواب الشافعي فيها أرجح وأغلب. وأما الجواب عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر فمن وجهين، أحدهما أن إثباتها في المصحف في معنى التواتر، الثاني أن التواتر إنما يشترط فيما يثبت قرآن على سبيل القطع، أما ما يثبت قرآن على سبيل الحكم فيكفي فيه الظن كما سبق بيانه، والبسملة قرآن على سبيل الحكم على الصحيح وقول جمهور أصحابنا كما سبق.
إذن قولهم الجواب على قولهم القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، قلنا وجود في المصحف فيه معنى التواتر، لكن الأقوى هو الجواب الثاني هنا، أنه نحن بالأصل لم نقل أنها قرآن قطعا حتى تشترط علينا التواتر، وإنما نقول هي حكما، والأدلة التي أوردناها كافية في إثبات أنها قرآن حكما لا قطعا. نعم.
وأما الجواب عن حديث قسمت الصلاة فمن أوجه ذكرها أصحابنا، أحدها أن البسملة إنما لم تذكر لاندراجها في الآيتين بعدها، الثاني أن يقال معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين وحينئذ تكون البسملة داخلة.
إذن جواب حديث قسمت الصلاة باعتبار سمى الفاتحة صلاة لأنها هي أهم ما يقرأ في الصلاة، فمعنى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم موجود في أول آيتين في الفاتحة، وهنا الحديث يريد أن يبين المعاني حمد الله وذكر صفات الله، فبسم الله الرحمن الرحيم بمعنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إذن معناها موجود في الآيتين. التقدير الثاني إذا بدأ العبد وانتهى إلى قوله الحمد لله رب العالمين يعني وقت قال الله، الثالث
أن يقال المقسوم ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة، واحترزنا بالكاملة عن قوله تعالى وقيل الحمد لله رب العالمين، وعن قوله تعالى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وأما البسملة فغير مختصة.
إذن ما ذكرت البسملة في هذا الحديث لأنه يتحدث عن الآيات المختصة، الآيات الكاملة المختصة بهذه السورة، والبسملة ليست مختصة بهذه السورة، وقال آية مختصة كاملة لأن كلمة الحمد لله رب العالمين هي في الفاتحة سورة، في الفاتحة آية مستقلة، أما موجودة في غير الفاتحة مو كآية مستقلة كجزء من آية، ونحن نتحدث عن آية مستقلة مختصة بالفاتحة. نعم.
الرابع لعله قاله قبل نزول البسملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الآية فيقول ضعوها في سورة كذا.
نعم.
الخامس أنه جاء ذكر البسملة في رواية الدارقطني والبيهقي فقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرني عبدي ولكن إسناده ضعيف، أو ولكن إسناده ضعيف.
إذن ذكر البسملة جاء في بعض الروايات وإن كان إسناده ضعيف إلا أنه هذه الرواية الضعيفة تؤيد الجواب الثاني، إذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين أي قرأ البسملة ووصل إلى الحمد لله رب العالمين بدليل وجود الحديث الأخير، وإن كان إسناده ضعيف إلا أنه يقوي هذا التفسير. نعم.
فينقل أجماع الأمة على أن الفاتحة سبع آيات واختلفت في السابعة، ومن جعل البسملة آية قال السابعة صراط الذين إلى آخر السورة، ومن نفاها قال صراط الذين أنعمت عليهم السادسة وغير المغضوب عليهم إلى آخرها هي السابعة. قالوا ويترجح هذا لأنه به يحصل حقيقة التصنيف، فيكون لله تعالى ثلاث آيات ونصف وللعبد مثلها، وموضع التصنيف إياك نعبد وموضع التنصيف إياك نعبد وإياك نستعين، فلو ردت البسملة آية ولم يعد غير المغضوب عليهم ولم يعد غير المغضوب عليهم صار لله تعالى أربع آيات ونصف وللعبد آيتان ونصف، وهذا خلاف تصريح الحديث بالتنصيف، فالجواب من أوجه.
إذن لما من جهة ثانية لما اختلفوا فمن نفى البسملة قال إذا ما اعتبرنا البسملة الآيات سبعة، إذا ما اعتبرنا البسملة آية فالفاتحة قسمت بالنصف بالضبط ثلاث آيات ونص ثناء لله وثلاث آيات ونص دعاء بالضبط. أما إذا اعتبرنا البسمة الآية بيصير أربع آيات نص مقابل آيتين نص، وهنا لم يحصل التنصيف، فكان هذا خلاف التصريح بالحديث بين أربعة ونص بين ثلاثة اثنين ونص، بينما إذا حذفنا البسملة صير ثلاثة ونص بثلاثة ونص، فيكون هو حقيقة التنصيف. الجواب على هذا الإشكال،
الجواب من أوجه، أحدها منع إرادة حقيقة التنصيف، بل هو من باب قول الشاعر: إذا مت كان الناس نصفين كاميت وآخر مثن بالذي كنت أصنع. فيكون المراد أن الفاتحة قسمان، فأولهما لله تعالى وآخرها للعبد.
إذن الجواب الأول على التقدير، المراد بالتنصيف ليس من باب التقسيم الدقيق أنه نص بنص، إنما من باب قسم الآيات أو في الكلمات، إنما الفاتحة هي قسمان: دعاء وثناء وثناء. نعم.
الثاني
أن المراد مو شامتا شيخ علي، شيخ خالد
شامتون
لك
أقرأ
أمرك. الثاني المراد بالتنصيف قسمان: الثناء والدعاء من غير اعتبار لعدد الآيات. الثالث أن الفاتحة إذا قسمت باعتبار الحروف والكلمات والبسملة منها، كان التنصيف في شطريها أقرب مما إذا قسمت بخلاف البسملة.
أقرب
مما إذا قسمت إذا قسمت بخلاف البسملة، فلعل المراد تقسيمها باعتبار الحروف.
إذا الجواب الثالث أنه لما نعد البسملة من الفاتحة، إذا اعتبرنا التقسيم بالحروف إن حكونا على الآيات، نحن نحكي على الحروف، فبيكون التقسيم بحسب الحروف أقرب من حذف البسملة.
فإن قيل رجحوا جعلوا السابعة غير المغضوب لقوله: فإذا قال العبد اهدنا الصراط إلى آخر السورة، قال: فهؤلاء لعبدي. فلفظة هؤلاء جمع يقتضي ثلاث آيات، وعلى قول جمع يقتضي ثلاث آيات، وعلى قول الشافعي ليس للعبد إلا آيتان.
إذن هذا أيضا اعتراض نفسه على نفس أدلة الشافعية، إنه لما قال فهؤلاء لعبدي، على تقدير الشافعية فهؤلاء لعبدي هن آيتين وليس الثلاث، وهؤلاء للجمع وأقل الجمع ثلاث. فالجواب
أن أكثر الرواة رووه فهذا لعبدي، وهو الذي رواه مسلم في صحيحه، وإن كان هؤلاء ثابتة في سنن أبي داود والنسائي بإسناديهما الصحيحين. وعلى هذه الرواية
أيوة، إذن لما رواية مسلم فهذا لعبدي، فالاعتراض كله ما عاد له وجود. وإن كانت رواية هؤلاء ثابتة في سنن أبي داود والنسائي، فأيضا المعروف في اللغة أنه قد يطلق الجمع على الاثنين وبعض الثالث. كمل.
وعلى هذه الرواية تكون الإشارة بهؤلاء إلى الكلمات أو إلى الحروف أو إلى آيتين فحسب، وذلك يطلق على
آيتين ونصف.
ماشي صح يا شيخ ثابت، أنا مقبلنا في حسب آيتين ونصف، وذلك يطلق عليه اسم الجمع بالاتفاق، ولكن اختلفوا في أنه حقيقة أم مجاز. وحقيقة الثلاثة
وين عملك أنا ضيعت أو أنت؟
آيتين ونصف ولا فحسب؟
هي فحسب، إذا عند فحسب نقصين سطرين
ما عندنا يا مولانا.
طيب
ممكن شيخ خالد تعيد لنا من عند فالجواب؟
لا انت كثرت كثير.
وعلى هذه الروايه يا شيخ
وعلى هذه الروايه تكون الاشاره بهؤلاء الكلمات أو إلى الحروف أو إلى آيتين
ونصف.
أنا ما فحسب ولا أنت تقول في صفحة.
طيب طيب أنا أقرأ لك إلى آيتين
ونصف. هون إذا قلنا ونصف وين النصف شيخي؟ ما في غير آيتين هون، يعني اهدنا الصراط المستقيم على هذا القول آيتين فقط، ما في نصف آية.
وإياك نستعين. وإياك نستعين أي نصف.
فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي.
إيه قال لك
فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم.
نعرف قال لك أو إلى آية نصف اعتبارا من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة.
تمام.
إذن إلى آيتين ونصف من قوله تعالى. اكتب. وإياك نستعين إلى آخر السورة.
هذا الناقص شيخ، هذا الصفر الناقص
إيه موجودة عندك بعدين؟
عم نكتبها والدي.
إيه اكتب وين صرت؟ إلى آخر السورة.
نعم إلى آخر السورة.
أيوة. ومثل هذا.
نعم.
يجمع كقوله تعالى أو كقول الله تعالى
نعم
الحج أشهر معلومات.
نعم
والمراد شهران.
نعم
وبعض الثالث.
نعم نعم والدي نعم وبعض الثالث.
وبعض الثالث أو إلى آيتين فحسب.
نعم
خلصين.
وذلك يطلق عليه اسم الجمع بالاتفاق.
أيوة.
ولكن اختلفوا في أنه حقيقة أم مجاز، وحقيقته الثلاثة، والأكثرون على أنه مجاز في الاثنين حقيقة في الثلاثة.
إذن اسم الجمع بالاتفاق يطلق على الاثنين، لكن النحاة اختلفوا من إطلاقه على الاثنين حقيقة ولا مجاز. بعضهم قال حقيقة وبعضهم قال مجاز، على أن الأكثر إطلاقه على الاثنين من باب المجاز، وإطلاقه على الثلاث من باب الحقيقة. فحتى لو كان باب المجاز إذن هو يطلق الجمع على الاثنين ولو من باب المجاز، وقد يكون باب الحقيقة على رأي بعض علماء اللغة. نعم.
قال الشيخ أبو محمد المقدسي هذا كله إذا سلمنا أن التنصيف توجه إلى آيات الفاتحة، وذلك ممنوع من أصله، إنما التنصيف متوجه إلى الصلاة بنص الحديث.
إذن الإمام أبو محمد المقدسي طبعا هذا من علماء الشافعية، ومر معنا أن الإمام النووي في بداية البحث ذكر أنه هذا الكلام كله مختصره من كتاب للشيخ أبو محمد المقدسي. قال هذا كل النقاش هذا كله إذا سلمنا أنه التقسيم المراد منه الفاتحة، وهذا المراد قال ممتنع من أصله، إنما التنصيف متوجه إلى الصلاة، التنصيف متوجه إلى الصلاة ككل وليس إلى الفاتحة بنص الحديث. قال قسمت الصلاة. كمل.
فإن قالوا المراد قراءة الصلاة قلنا بل المراد اسمة ذكر الصلاة أي الذكر المشروع فيها وهو ثناء ودعاء، فالثناء منصرف إلى الله تعالى سواء ما وقع منه في القراءة والركوع والسجود وغيرها، ولا يشترط التساوي في ذلك لما سبق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره بقسمة أذكار الصلاة أمرا آخر، وهو ما يقوله العبد وما يقوله الله تعالى عند قراءة العبد.
أمل أمل شيخ خالد
أسمعني
أسمعني ضيعتني.
طيب في سقط كمان في العبارة،
في سقط سطر وسواء وين قلنا وغيرها في الركوع والسجود وغيرها،
ولو اشترطوا التساوي
لا قبل وغيرهما والدعاء
ثابت
منصرف إلى العبد سواء ما وقع منه، أو عندي هيجوز نفسها مكررة.
منين السقط صاير؟
لا والدي لا يوجد.
مو سقط. طيب أنا عندي مكررة معناته.
الشيخي صحيح جنابكم مثل ما قلتم جنابكم في سقط.
لا.
فالثناء منصرف إلى الله تعالى سواء ما وقع منه في القراءة والركوع والسجود وغيرهما، والدعاء منصرف إلى العبد سواء ما وقع من القراءة
إذا العبد مزبوط. أيه إذن في عندك ثناء ودعاء اكتب والدعاء كتبت ايش كتبت؟
ما كتبنا مسحنا
الدعاء طيب ارجع اكتب
بإمكانك ترجع
منصرف
إلى العبد سواء ما وقع منه في القراءة والركوع والسجود وغيرها. ولا يشترط التساوي
في ذلك لما سبق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره بقسمة أذكار الصلاة أمرا آخر، وهو ما يقوله الله تعالى عند قراءة العبد هذه الآيات التي هي من جملة المقسوم، لا أن ذلك تفسير بعض المقسوم.
إذن هذا الجواب اللي بده إياه الشيخ المقدسي رحمه الله، إنه الصلاة كصلاة قسمين، هي دعاء والثناء، الدعاء منصرف إلى الله والثناء منصرف للعبد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره إنه الصلاة قسمين دعاء وثناء أخبر بشيء جديد، شيء ثاني، وهو ما يقوله الله تعالى عندما يقول العبد مثلا آيات الفاتحة. وإذن التقسيم ليس إلى الآيات، التقسيم إلى الصلاة، الصلاة قسمان دعاء وثناء. ثم ذكر شيئا آخر إضافي، إذا قال العبد كذا قال الله كذا.
يعني هنا أخرج الفاتحة من محور الخلاف،
من محور الخلاف كليا.
أيوة. جعلها في الصلاة كلية.
أيوة.
فإن قيل يترجح كونه تفسيرا لذكره عقبيه أو عقيبه، قلنا ليس كذلك، لأن قراءة الصلاة غير منحصرة في الفاتحة، فحمل الحديث.
إذا قلنا الحديث الفاتحة هي تفسير لذلك لأنه ذكرت بعد التقسيم، قلنا أذكار الصلاة أو قراءة الصلاة ليست محصورة في الفاتحة، في فاتحة وفي سورة وفي أدعية وفي التحيات وفي التوجه، فإذا أذكار الصلاة ليست مقصورة بالفاتحة. كمل فحمد الحديث
فحمل الحديث على قسمة الذكر أعم وأكثر فائدة، فهذا الحديث هو عمدة نفاة البسملة وقد بان أمره والجواب عنه. وأما الجواب عن حديث الشفاعة تبارك وهو أن المراد ما سوى البسملة لأنها غير مختصة بهذه السورة، ويحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول البسملة فيها، فلما نزلت أضيفت إليها بدليل كتابتها في المصحف. ويؤيد تأويل هذا الحديث أنه رواية أبي هريرة، فمن يثبت البسملة فهو أعلم بتأويله.
يعني أبو هريرة ممن يقول بأن البسملة آية، وهو الذي روى حديث الشفاعة، شفاعة تبارك، وهو من يقول بأن البسملة آية من كل سورة، فإذن هو أعلم بتأويل ما يرويه. نعم.
وأما الجواب عن حديث مبدأ الوحي وهو أن البسملة نزلت بعد ذلك كنظائرها، كنظائر لها من الآيات المتأخرة عن سوره في النزول، فهذا هو الجواب المعتمد، وبه أجاب الشيخ أبو حامد وسليم الرازي وغيرهما. وجواب آخر وهو أن البسملة نزلت أولا، وروي في ذلك حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما ألقى علي جبريل بسم الله الرحمن الرحيم. ونقله الواحدي في أسباب النزول عن الحسن وعكرمة، وهذا ليس بثابت فلا اعتماد عليه.
إذن حديث مبدأ الوحي أفضل، هو الجواب الأول، أنه باعتباره أول آية نزلت، ومعروف أنه القرآن ما نزل دفعة واحدة، فنزلت البسملة فيما بعد كما نزلت بقية السورة فيما بعد. أما ممكن نقول نزلت البسملة أولا استنادا إلى ما نقله الواحد في أسباب النزول، وهذا لم يثبت أبدا هذا الحديث، لذلك لا يجوز الاعتماد عليه. وهذا أيضا يؤيد لنا قول الإمام النووي في بداية الكتاب، أنه حتى بعض الأدلة التي قد تكون مؤيدة للمذهب الشافعي وعندما تكون ضعيفة يردها هو ولا يعتمدها، وإن كانت لصالح مذهبه، إلا أنها لما غير صالحة للاستدلال لا يأخذ بها، وهو من جملة من يردها. نعم.
وأما حديث أنس فسيأتي جوابه في مسألة الجهر بالبسملة. وأما قولهم لو كانت قرآنا لكفر جاحدها، فجوابه من وجهين: أحدهما أنه يقلب عليهم فيقال لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها.
لكفر مثبتها. طيب أنتم تقولوا لو لم تكن قرآن لكفر جاحدها، قلنا طيب لو لم تكن قرآن لكفر مثبتها، وأنتم لا تكفرون مثبتها، فكيف واحد يثبت قرآن يثبت آية زيادة وما بتكفروا؟ نعم.
الثاني أن الكفر لا يكون بالظنيات بل بالقطعيات، والبسملة ظنية.
هذا محور الخلاف، أنه نحن طول يعني متواتر وغير متواتر ظني، نحن ما عم نحكي بالقطعيات، عم نحكي بالظنيات. نعم.
وأما قولهم أجمع أهل العدد على أنه لا تعد آية، فجوابه من وجهين: أحدهما أن أهل العدد ليسوا كل الأمة فيكون إجماعهم حجة، بل هم طائفة من الناس عدوا كذلك، إما لأن مذهبهم نفي البسملة، وإما لاعتقادهم أنها بعض آية وأنها مع أول السورة آية.
إذن علماء العد اللي ما اعتبروها وقال أجمع أهل العد، أولا أهل العد ليسوا كل الأمة، وبالتالي إجماعهم لا يعتبر إجماع. الشيء الثاني، هذول نفسهم ممكن يكون هم رأي مذهبهم نفس نفي البسملة، فهم قالوا بمذهبهم، أو هناك من يعتبرها بعض آية، يعني علماء العد هم عم بيعدوا عدد، فممكن يعتبرها هي جزء من الآية الأولى، جزء من الآية الأولى، ولذلك لا يضع لها رقم مستقل. بسم الله الرحمن الرحيم فاطر السماوات والأرض، فيعد البسملة جزء من الآية الأولى في السورة، ولذلك لم يضع لها رقم آية. نعم.
الثاني أنه معارض بما ورد عن ابن عباس وغيره من تركها فقد من تركها فقد ترك 113 آية.
قول علماء العد معارض بما ورد عن ابن عباس وأنه يثبت البسملة. نعم.
وأما الجواب عن نقل أهل المدينة وإجماعهم فلا نسلم إجماعهم، بل قد اختلف أهل المدينة في ذلك، كما سبق الخلاف عن الصحابة فمن بعدهم من أهل المدينة وغيرهم. وستأتي قصة معاوية حين تركها في صلاته فأنكر عليه المهاجرون والأنصار، فأي إجماع مع هذا؟
يأتي معنا سيدنا معاوية عندما جاء الحج وصلى إماما بالمدينة ولم يقرأ البسملة في الصلاة الجهرية طبعا، فأنكر عليه المهاجرون والأنصار إنكار واضح وعلني، فوين إجماع أهل المدينة على تركها وهم ينكرون على معاوية علنا؟ نعم.
قال ابن عبد البر: الخلاف في المسألة موجود قديما وحديثا. قال: ولم يختلف أهل مكة أن بسم الله الرحمن الرحيم أول آية من الفاتحة، ولو ثبت إجماع أهل المدينة لم يكن حجة مع وجود الخلاف لغيرهم، هذا مذهب الجمهور.
إذن قل ابن عبد البر، مسألة طبعا خلافية من زمن الصحابة كما قال، لكن أهل مكة كلهم يقولون بأن البسملة آية من الفاتحة، فلو فرضنا ثبت إجماع أهل المدينة هو معارض بإجماع أهل مكة.
وأما قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: كيف تقرأ أم القرآن؟ فقال: الحمد لله رب العالمين. فجوابه أن هذا غير ثابت، وإنما لفظه في كتاب الترمذي: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأ أم القرآن، وهذا لا دليل فيه.
الرسول سأله: ماذا تقرأ في الصلاة؟ فقرأ أم القرآن. نعم.
وفي سنن الدارقطني عكس ما ذكروه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة: بأي شيء تستفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قال: قلت بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي وجابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه والله
أي عنه. ورد عن علي وجابر عن السلام بمعنى حديث بريدة أنه يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم الفاتحة.
بسم الله.
جزاكم الله بخير أستاذ.
أهلا شيخ فيصل.
لا سلام العافية.
الله يسلمك يرضى عليك.
مشكورين.
السلام عليكم أستاذ.
جزاكم الله كل خير شيخ.
السلام. مع السلامة.
شكرا لكم يا رب.
أهلا وسهلا.